الممكن في الحالة الثالثة، وهي إذا ما إذا كان كل من مفاد الخبرين حكما إلزاميا، إذا كان التعارض بينهما تعارضا عرضيا، من الممكن أنه أن نبني على حجية كل من الخبرين، بحيث يقال الخبر الدال على أن صلاة الجمعة واجبة حجة، والخبر الدال على أن صلاة الظهر واجبة أيضا يكون حجة. وإن كنت أعلم أن في اليوم والليلة لا وجوب إلا لصلوات خمس، هذا المعنى. هكذا قد يقال، وبالتالي أنه نبني بناء على هذا الذي قد يقال، نبني على حجية المتعارضين في الحقيقة. قد هكذا يقال، السيد رحمة الله عليه قال هذا وهم في الحقيقة، لأنه في حال أن يقال صلاة الجمعة واجبة معناها أن صلاة الظهر ليس بواجبة، وفي حال أن يقول الخبر صلاة الظهر واجبة هذا معنى أن صلاة الجمعة ليست بواجبة، فيتعارض مدلول المطابقي لأحدهما مع المدلول الالتزامي للآخر. وكان هناك قيلة وجواب له إلى أن وصل البحث إلى القيلة الثانية. فإن قيل المبرر لطرح الدلالة الالتزامية خاصتان دون المطابقية أن الدلالة الالتزامية ساقطة على كل تقدير، لأنه لو أسقطنا الدلالة المطابقية لمفاد صلاة الجمعة واجبة والدلالة المطابقية لمفاد صلاة الظهر هي الواجبة، فهذا معناه سقوط الدلالة الالتزامية بسقوط الدلالة المطابقية. وأما إذا احتفظنا بالدلالة المطابقية لكل منهما وأسقطنا الدلالة الالتزامية فهنا الدلالة الالتزامية أيضا ساقطة، فالدلالة الالتزامية ساقطة على كل تقدير، إما بنفسها ساقطة وإما ساقطة بسقوط الدلالة المطابقية. فالمبرر لسقوط الدلالة الالتزامية موجود في الحقيقة، فلا بد أن نبقي على حجية الخبر على مستوى الدلالة المطابقية الذي هو صلاة الجمعة واجبة وصلاة الظهر واجبة، ويجب على المكلف أن يأتي بكل منهما ويبني على حجية الخبر في مدلوليه المطابقيين. هكذا قد يقال، فإن قيل المبرر لطرح الدلالة الالتزامية خاصتان دون المطابقية، السيد سابق أنه ذكر في الجواب السابق قال بأنه لا مبرر لطرح الدلالة الالتزامية إلا التعارض في الحقيقة، يا دلالة الالتزامية المعارضة للمدلول المطابقي في الآخر، وهكذا العكس. بلي وصلنا إلى كان الجواب؟
نعم
عموان بس راح نقرأ الإشكالات من جديد. كانوا منبهين من البداية. فإن قيل هذا يعني بس نقرأ فإن قيل الإشكال حتى يكون الجواب، راح نرجع القراءة إلى التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية. فإن قيل هذا يعني أن المحذور نشأ من ضم الدلالتين الالتزاميتين في الحجية إلى المطابقيتين، فيتعين سقوطهما عن الحجية، يا إيش الدلالتين الالتزاميتين. لماذا؟ لأنه لو بقينا نحن والدلالة المطابقية لما كان هناك تعارض، عندما أدخلنا عنصر الدلالة الالتزامية وقعنا بتعارض، إذا التعارض منشأه هو دخول الدلالة الالتزامية في الحساب. عندما كنا نحن والدلالة المطابقية لا تعارض، صلاة الجمعة واجبة خب لا يعارض صلاة الظهر واجبة، لكن عندما أدخلنا الدلالة الالتزامية في كل منهما وجدنا معارضة بين المدلول الالتزامي لأحدهما مع المدلول المطابقي للآخر، فإذا كان منشأ التكاذب والدلالة الالتزامية فلا بد من إقصاء الدلالة الالتزامية، هذا فإن قيل. فجيد، كان الجواب أننا نواجه في الحقيقة معارضتين ثنائيتين، والدلالة الالتزامية تشكل أحد الطرفين في كل منهما، فلا مبرر. طبعا ثنائيتين، قلنا ثنائيتين مو ثنائية طولية يعني كأنه مطابقية والتزامية، وإنما مطابقية مع التزامية الأخرى بخط مائل، كأنه هيك بخط مائل. جيد، ها، أننا نواجه بالحقيقة معارضتين ثنائيتين، والدلالة الالتزامية تشكل أحد الطرفين في كل منهما، فلا مبرر لطرح الدلالة الالتزامية إلا إيش؟ إلا التعارض. والتعارض، شوف، لا مبرر لطرح الدلالة الالتزامية إلا التعارض مع من؟ مو مع الدلالة الالتزامية في الطرف الآخر، حتى أنه يقال أنه نقصي الدلالة الالتزامية، وإنما الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الآخر، هذا المعنى. وهو يعني التعارض ذو نسبة واحدة إلى كلا طرفي المعارضة، اللي هو طرفي المعارضة الالتزامية مع المطابقية. فلا يحق لك أن تقول بأن منشأ التعارض هو الالتزامية، بل قد يقال بأنه منشأ التعارض هو المطابقية، لأنه لولا المطابقية في أحدهما لكانت الدلالة الالتزامية في الآخر جارية وحجة على رسلها أصلاً، ما فيها معذور. فالتعارض ليس منشأه الدلالة الالتزامية بالخصوص، وإنما الدلالة الالتزامية في أحدهما مع الدلالة المطابقية في الآخر. المستشكل إيش توهم؟ توهم بأن منشأ التعارض هو الالتزامية. السيد يقول لا، طرفي المعارضة مو التزامية مع التزامية، وإنما التزامية مع مطابقية، فليكن المنشأ هو المطابقية والالتزامية لا الالتزامية بالخصوص. وهو ذو نسبة، يعني وهو التعارض ذو نسبة واحدة إلى كلا طرفي المعارضة اللي هو المطابقية والالتزامية، فليس المنشأ إذن هو الالتزامية بالخصوص، بل المنشأ كل من المطابقية والالتزامية، فلا بد من سقوط الطرفين معا. فإن قيل هذا الذي قررناه قبل قليل، فإن قيل هناك مبرر لسقوط الالتزامية دون المطابقية، والمبرر أن الالتزامية ساقطة على كل تقدير، إما ساقطة بنفسها وتبقى الدلالة المطابقية، وإما ساقطة بسقوط الدلالة المطابقية، لأنه إذا سقطت الدلالة المطابقية سقطت معها الدلالة الالتزامية على رأي معروف في علم الأصول، وهناك مخالف له، يعني تسقط الدلالة المطابقية وتبقى الدلالة الالتزامية. فإن قيل المبرر لطرح الدلالة الالتزامية خاصتان دون المطابقية أن الدلالة الالتزامية ساقطة عن الحجية على أي تقدير، على أي حال، سواء رفعنا اليد عنها ابتداء، يعني أسقطناها مباشرة، أو رفعنا اليد عن الدلالتين المطابقيتين، يعني مو مطابقتين، المطابقيتين، لأن سقوط المطابقية عن الحجية يستتبع سقوط الالتزامية، يعني على رأي معروف. فالدلالة الالتزامية إذا ساقطة عن الحجية على أي حال، إما سقوطا مباشريا مستقلا، أو يتبع سقوط الدلالة المطابقية. فإذا كانت ساقطة على كل تقدير فلا بد من الاحتفاظ على الدلالة المطابقية، ومع هذا فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية، ما قيل موجب، هو إنه تسقط الدلالة الزامية وتبقى الدلالة المطابقية. السيد رحمة الله عليه قال هذا الاعتراض مبني على أن التعارض أفقي، يعني بين الدلالة الزامية والدلالة الالتزامية. واقعا لو كان الأمر كذلك، وإن شئت هكذا قل بأن الدلالة المطابقية إذا سقطت بحسب الرأي الأصولي المعروف تسقط الدلالة الالتزامية لها، تسقط الدلالة الالتزامية لها، لا أنه إذا سقطت الدلالة المطابقية تسقط الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية الأخرى، وقطعا هذا ليس هو المراد. الدلالة الالتزامية تسقط بسقوط الدلالة المطابقية لنفس الدليل، هذا واضح في الحقيقة. يقول السيد رحمة الله عليه هذا الإشكال مبني على أن الدلالة المطابقية نبقى محتفظة وتسقط الدلالة الالتزامية، هذا مبني على أنه الالتزامية لأحدهما تسقط بسقوط الدلالة المطابقية للآخر، لأنه إيش قال؟ قال إما الالتزامية ساقطة بنفسها، هذا خلاص ما عندنا بيها مشكلة، الالتزامية ساقطة بنفسها، وإما بسقوط الدلالة المطابقية، هنا واحد رفع إيده، متى تسقط الدلالة الزامية بسقوط الدلالة المطابقية؟ قال عند التعارض، أعرف عند التعارض الذي يحصل به التعارض هو المطابقية لألف مع الالتزامية لباء، فهل أن بسقوط الدلالة المطابقية لألف تسقط الدلالة الالتزامية لباء؟ هذا غير معقول أصلا، إذا قدر أن يسقط يسقط الدلالة الالتزامية لألف بسقوط الدلالة المطابقية لألف، هذا الذي ينبغي أن يكون، مع أنه لا موجب لسقوط الالتزامية لذات مطابقيتها، ما إلى موجب، الموجب هو حصول التعارض بين مطابقية أحدهما والتزامية الآخر، هذا المعنى، ولهذا قال كان الجواب أن الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية تعارض الدلالة المطابقية للدليل إيش؟ الآخر، يعني بخط مائل. أن الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية تعارض الدلالة المطابقية للدليل الآخر، وهي غير تابعة لها في الحجية، ليدور أمرها بين السقوط الابتدائي والسقوط شنو؟ التبعي. وكأن المستشكل إيش قال؟ قال الدلالة المطابقية لألف جيد والدلالة الالتزامية لباء، فإحنا إما أن نسقط الدلالة الالتزامية لباء بنفسها نسقطها، أو تبعا لسقوط الدلالة المطابقية علما لألف. يقول هذا غلط الكلام، الذي يقدر أنه أن يسقط بسقوط مطابقيته في الحقيقة لا بسقوط دليل التزامي آخر كأنه، أو بسقوط دلالة مطابقية أخرى. قال وهي غير تابعة لها في الحجية، ليدور أمرها بين السقوط الابتدائي والسقوط التبعي، فلا معينة لحل المعارضة بإسقاط الدلالتين الالتزاميتين خاصتان، بحل المعارضة بعلاج المعارضة، فلا معينة لعلاج المعارضة بالاحتفاظ بالدلالة المطابقية لكل منهما، وذلك بإسقاط الدلالتين الالتزاميتين خاصتان. هذا لا معين له ولا مبرر، لأنه لماذا نسقط الدلالة الالتزامية؟ تقول بسقوط الدلالة المطابقية، بسقوط الدلالة المطابقية. أقول أي دلالة مطابقية؟ إن قلت الدلالة المطابقية لنفس ألف هذا غير معقول، لأنه ألف الدلالة المطابقية أنت تقول بأنه نحتفظ بها موجودة، الدلالة المطابقية لألف فتبقى الدلالة الالتزامية لنفس ألف. المستشكل يريد أن يحافظ على الدلالة المطابقية لألف ولباء، هو جيد. الدلالة الالتزامية لألف تسقط، لماذا تسقط؟ يقول واضح الفكرة، لأنه يقول إذا سقط المدلول المطابقي لباء لابد أن يسقط المدلول الالتزامي علما لألف، للتعارض، كأنه بينهما معارضة. السيد رحمة الله يقول هذا غير معقول، أصلا هذا خلاف المباني. هذا كله بالنسبة إلى الشق الأول، وهو شمول دليل الحجية للدليل المتعارضين غير معقول. وأما الشق الثاني وهو أن دليل الحجية يختص بأحدهما المعين، جيد، اللي هو مثلا على إيدك الإملة كأنه المشخص، جيد، اللي ذكر عنه بأن هذا ترجيح بلا مرجح، وهو شمول دليل الحجية لأحدهما المعين فقد برهن على استحالته. قلنا الاستحالة هنا بمعنى القبح، لأن هذا العقل عقل عملي وليس عقلا نظريا، فقد برهن على قبحه بأنه ترجيح بلا مرجح. المشهور عند ما المعروف هو أصلا عند المتكلمين والفلاسفة أن الترجيح بلا مرجح ممكن بالعقل النظري ولكنه قبيح عمليا. الترجح بلا مرجح هذا مستحيل بالعقل النظري، الترجح بلا مرجح يعني كفة ميزان تترجح من دون مرجح. الترجيح بلا مرجح فالشخص أنه يختار مثلا أقاربه أن يكون وزيرا، بينما الكفوء مثلا ما يختار، ممكن هذا هو يعني الواقع كأنه. عموما إلا أن هذا البرهان لا يضطرد في الحالات التالية. الحالة الأولى أن نعلم بأن ملاك الحجية والطريقية كما لو بينا على مسلك الوثوق الذي يؤمن به السيد المرجع حفظه الله تعالى، وهو لحجية خبر، لكي يكون يعني الخبر حجة يجب أن يوجب الوثوق إيش والأطمئنان الشخصي، هذا المعنى. أن نعلم بأن ملاك الحجية والطريقية هو الأطمئنان الشخصي أو الوثوق الشخصي فإن عبر عنه، هذا غير ثابت في كل من الدليلين في حالة إيش؟ التعارض، لأنه في حالة التعارض لا يمكن أن يقال بأن كل منهما فيه وثوق وأطمئنان شخصي، وأصلا حالة التعارض أصلا موجودة، جيد، لأن إذا قلنا بأن حالة الوثوق والأطمئنان الشخصي موجود في كل منهما هذا واقعا اجتماع للمتناقضين، لأن جيد تقول أنه 90% أو 99% هم موجود في هذا هم أنه موجود في ذلك. إذا كان موجود في هذا الأول الذي يقول أحمد طاووس أنه حرام معناه أيضا 99% بأنه ذاك كاذب ليس صادقا، وإذا كان 99% أنه لحم الطاووس حلال، ف 99% الذي يقول بأنه حرام هذا هو الذي يكون قليلا. جيد، لا يصح اجتماع الاطمئنان أو الوثوق الشخصي في كل من المتعارضين. أو بنينا على الظن الشخصي، وإيش الاطمئنان الشخصي؟ الظن الشخصي يعني أن يحصل ظن فعلي في الذهن حتى يكون خبر ثقة حجة، ما يكفي الظن النوعي. كذلك في المقام، في حال التعارض لا يمكن أن يحصل هناك 70% في كل من الطرفين المتكاذبين، يعني 70% هذا حرام 70% هذا حلال، ما فيش درجة. إذا 70% هذا حرام يصير 30% هذا حلال، فمو 70% هذا كأنه حرام. أن نعلم بأن ملاك الحجية والطريقية كالأطمئنان الشخصي أو الظن الشخصي غير ثابت في كل من الدليلين في حالة، في حالة التعارض والتكاذب. وفي هذه الحالة لا شك في سقوطهما معان بلا حاجة إلى برهان. لماذا لا نحتاج إلى برهان؟ باعتبار أن ملاك الحجية هو غير موجود. المقوم لحجية خبر الثقة هو إيراثه للظن أو الأطمئنان إيش؟ الشخصي. وفي المقام لا يورث خبر الثقة أطمئنان أو ظن شخصي، فلا يكون أصلا حجة، يعني أصلا ملاك الحجية ينتفي. مو أنه ملاك الحجية موجود وأنه نبحث عن علاجه مثلا أنه وترجيحات، لا، هو أصلا ملاك الحجية غير موجود. هذا بناء على هذا المبنى الذي لا يرتضيه السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه. ومن هنا أصحاب مسلك الوثوق كما هو رأي السيد المرجع رضي الله تعالى يحتاجون إنه إلى تفسير هذه الظاهرة في حال التعارض. هل أنه التعارض من جهتين وفرع الحجية؟ التعارض من جهة فرع الحجية، أن يكون هذا حجة وهذا حجة، هذا واضح. من جهة هم يقولون بأن مقومية حجية خبر الثقة بإيش؟ بالوثوق والأطمئنان، مع أنه في حال التعارض لا وثوق ولا أطمئنان أصلا، ملاك الحجية غير موجود. هاي كلمة بعد التعارض فرع الحجية تكون كلمة إيش؟ كلمة خاطئة، غلط أصلا في مثل المقام. أما بناء على مسلك السيد الخوئي رحمه الله، مسلك السيد الشهيد الصادق، لأنه البناء على مسلك الوثاقة والظن النوعي ما في محلول، ليس صحيح أنه هذا خبر الثقة أورثه 70% خوجي، وذاك خبر الثقة أورثه 30%. من شيء خبر الثقة أن يورث 70% في هذا المقام 30% ما في مشكلة أصلا. الظن ظن غالبي، ظن نوعي، مو ظن إنه شخص كلي على نحو الموجبة الكلية. واضح الفكرة؟
يعني هم يسلم بذاك المبنى،
بلي؟
مبنى الوثاقة هم يسلم،
من يسلم بمسلك الوثاقة؟
هم يسلم، هم
يأخذ منه. يا سيد وسادة هواي الحمد لله، وشكرا. أنت سيد، هم أنت سيد
المرجع.
السيد المرجع، لا لا لا، سيد المرجع عنده خبر الثقة أقوى علاماتي تبغط الأطمئنان، لا من أجل عيون الوثاقة، وإنما من أجل عيون الوثوق أصلاً يعتبر حجية خبر الثقة. أي وثوق؟ ليس الوثوق النوعي، وإنما الوثوق إيش هو الاطمئنان؟ الشخصي، هذا المعنى، ليس أي وثوق يعني، هذا الذي هو مذكور في كتبه.
عدم إيجاد الظن الشخصي بسبب وجود الحكم الآخر؟
إيه بلي، لأن لا يمكن أنه أن تعتقد بالظن الشخصي 70% تمام ولا لا؟ إذا كان 70% في هذا، فينبغي أن يكون 30% في ذاك. طب لا يمكن 70% حلال 70% حرام يثبت في نفس الوقت. طبعا هذا خو ما يجوز الا ان تكون النسبه 140، يعني 140 من 100 كما في بعض المدارس لتشجيع الطلاب، قال 120 من 100 وغلط هو هذا اصلا رياضيا، بس من الناحيه الخطابيه هذا جيد، يعني يساعد الطالب مثلا على القراءه والكتاب. اي هذا الذي ذكره سيد الشهيد في المقام اليوم في درس اليوم اشكال علي سيد ابو حسن. راح أذكر إشكال إن شاء الله، وأذكر التأمل على إشكاله، وأنتم شوفوا أنه هو أشكال على ذكره سيد الشهيد، يعني مع أنه سيد الشهيد الطرح الأول له يعني بديهي، يعني واضح إذا كان أبو تعاض أصلا أطمئنان شخصي ما موجود. نراح نطرح الرأي الذي ذكره التأمل سيد أبو حسن عليه، ونطرح إشكال السيد أبو حسن، ونطرح إذا أقبل التأمل عليه نطرح إن شاء الله تعالى في المقال. بلي، الحالة الثانية أن نعلم بقطع النظر عن دليل الحجية بوجود ملاك الحجية في كل منهما، كأنه كل منهما يورث الظن النوعي. فجيد، أن نعلم بقطع النظر عن دليل الحجية بوجود ملاك الحجية وهو الظن النوعي مثلا في كل منهما، وبأن الملاك في أحدهما المعين أقوى منه في الآخر، باعتبار أن راوي الخبر الأول هو زرارة وراوي الخبر الثاني هو من عامة الثقات. جيد، خب زرارة ليس من عامة الثقات، واضح الفكرة؟ فيقول السيد رحمة الله عليه: وبأن الميلاد بأحدهما المعين الذي هو زرارة أقوى منه في الآخر. بل
هم مرجحات الرواية،
إيش
مرجحات الرواية؟ بعدنا في مواصل،
إيه إحنا بعدنا مواصل زي احتمالات السيد رحمة الله عليه. حالات، لإيش حالات؟ لأن يقال بأنه ترجيح أحد الطرفين على الآخر ترجيح بلا مرجح، يريد يهدم هذا الأصل، يقول هذا مو صحيح. قد يكون هناك ترجيح لمرجحات، يعني هم نطبق خذ بخبر الثقة ذي الحجية على كل منهما ويوجد ترجيح أحدهما على الآخر، هذا ثبوتاً جاي يتكلم السيد يشيل، مو إثباتاً. بس سيدنا شوية، لا إحنا شعدنا عدنا خذ بخبر الثقة، تمام ولا لا؟ لماذا لا يعمل على كل من الدليلين المتعارضين؟ جيد، قال لا يعمل لأنه غير معقول، هذا الشق الأول. لماذا لا يكون هذا كله ثبوتاً؟ احتمالات تصورية. لماذا لا يكون حجة في أحدهما المعين؟ قالوا ترجيح بلا مرجح. السيد قال أكو حالات ما يستلزم عند الترجيح بلا مرجح، ما يستلزم من عند الترجيح بلا مرجح. جاي يناقش هذه النقطة السيد رحمة الله عليه، وإلا السيد في نهاية المطاف يلتزم بالتساقط، يعني إذا ماكو مرجحات علاجية يلتزم بالتساقط رحمة الله عليه. لا ما التفت الكلام السيد، السيد رحمة الله عليه البحث مالته ثبوتي الآن، يقول خبر الثقة حجة، لماذا لا يكون مختصا في حالة التعارض بأحدهما المعين؟ طرح فد مطلب عند الأصوليين، رفع أيدهم الأصوليون تقريبا قاطبة، قال هذا يلزم عليه ترجيح بلا مرجح. السيد يقول لهم خب هذا دليلكم باطل، وعنده دليل آخر، لكن هذا الدليل باطل. ليش باطل؟ لأنه إذا كان ملاك الحجية متوفر في خبر زرارة أقوى من أن يكون ملاك الحجية متوفر عند سائر الثقات، ليش ما يعتبر هذا مرجح؟ يعتبر هذا مرجح، شنو المشكلة في هذا؟ هذا المقصود. ولا شك هنا في شمول دليل الحجية لذلك المعين الذي هو خبر زرارة، ولا يكون ترجيحا بلا مرجح، جاي يهدم هذا الدليل سيدنا. للعلم بعدم شموله للآخر، لأنه الآخر مكذب في الحقيقة الأول، وأنا أعلم بأنه لأحدهما جيد، لأحدهما ثابت 100% اللي هو لخبر زرارة، وأشك في ثبوته الخبر الآخر، وبما أنه يكذب خبر زرارة فلا بد أن يسقط الثاني عن الاعتبار، هذا المعنى. وكذلك الأمر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقي في ذلك المعين وخبر زرارة، ولم نحتمل الأقوائية في الآخر أصلاً، ما في أي جانب احتمال الأقوائية، فإن هذا يعني أن إطلاق دليل الحجية الآخر معلوم السقوط، لأنه ليس فيه أي مقوم واحتمال المن للأقوائية. جيد، طبعا بخلاف الفرض الأول، الفرض الأول أن يكون أحدهما أقوى من الآخر، ذاك فيه أقوائية والثاني فيه أقوائية، ولكن الأول أقوى من الثاني. الفرض الآخر لا، الأول فيه أقوائية 100% احتمال الأقوائية، والثاني لا نحتمل في حقه الأقوائية أصلا، فإن هذا يعني أن إطلاق دليل الحجية الذي هو خذ بخبر الثقة للآخر معلوم السقوط. لماذا؟ لأنه إما مغلوب أو مساو ملاكا لمعارضة. هذا الاحتمال الثاني من أين إنه إجانا؟ لأن أنا أحتمل في الحقيقة فما عندي جزم. وأما إطلاق دليل الحجية لمحتمل الأقوائية فهو غير معلوم السقوط، فنأخذ به. الحالة الثالثة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.